أحد الطرفين
هل ينجز أكثر من ذلك؟ هل ينجز الطرفين معا؟ فيجب على المكلف أن يأتي بالطرفين معا. ومن الواضح أن عليكم السلام ورحمة أن الإتيان بالطرفين معا يعني عليكم السلام يعني الموافقة القطعية. المكلف إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين وجاء بالصلاتين معا يكون قد وافق قطعا. فمنجزية الطرفين تعني وجوب الموافقة القطعية. فالسؤال هو بعد أن نجز العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية، هل ينجز العلم الإجمالي بالإضافة إلى ذلك، هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ اختلف في ذلك. المحقق العراقي قال بالمنجزية، المحقق العراقي قال إن العلم الإجمالي كما ينجز بذاته عقلا حرمة المخالفة القطعية كذلك ينجز عقلا وبذاته وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي كما يمنع المكلف من أن يترك لذاته بقطع النظر عن مسألة جريان وعدم جريان وتعارض الأصول الشرعية المؤمنة، هو بذاته كما يقتضي حرمة ترك الطرفين معا يقتضي بالإضافة إلى ذلك لزوم ووجوب الإتيان بالطرفين معا. يعني كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية يقتضي وجوب الموافقة القطعية. في قبال ذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما قالا بأن العلم الإجمالي بذاته وبقطع النظر عن أي شيء آخر لا ينجز عقلا وجوب الموافقة القطعية، وإنما هو عقلا بذاته إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، هو إنما لا يجيز ترك الطرفين معا. وأما أن يوجب الطرفين معا هذا لا يقتضيه بنفسه. هذا المسلك الثاني. يظهر من بعض المحققين من بعض كلمات المحققين ربط تلك المسألة، أي مسألة؟ مسألة وجوب الموافقة القطعية، يفهم من كلماتهم ربط مسألة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ربطها بمسألة هي مسألة بيان وشرح حقيقة العلم الإجمالي. قالوا النتيجة في بحث تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هاي منوطة ومربوطة، هاي النتيجة ببيان وبتفسير حقيقة العلم الإجمالي. شنو حقيقة العلم الإجمالي؟ على أساس تفسير حقيقة العلم الإجمالي احنا نجاوبكم هل ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز. المصنف يقول لأجل هذا الارتباط المدعى، سأراح نشوف هذا الربط صحيح أو مو صحيح، لكن المصنف يقول لأجل هاي الدعوة، دعوة الارتباط، احنا خلينا نقدم ونبين حقيقة العلم الإجمالي ونبين المباني المختلفة في تفسير العلم الإجمالي لنرى هل أن هذا الربط صحيح أو ليس بصحيح، ثم في ضمن تضاعيف الكلام راح يتضح هل أن الصحيح أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. المحقق العراقي قال بالتنجيز، المحقق النائيني والسيد الخوئي قالا بعدم التنجيز، وإحنا خلينا نبحث في تفسير العلم الإجمالي وشرح هويته وحقيقته، وعلى أساسها نشوف هل هناك ربط واختلاف في النتائج على اختلاف المسالك أو لا. ثم بالأثناء يبين هل أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. قال وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك بعد أن فرغنا عن أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا لا شك فيه. هم المصنف قال سابقا، قال على جميع المباني، سواء قلنا أن العلم الإجمالي ينجز يتعلق بالجامع أو بالواقع، لا فرق، الجامع منجز على كل حال. الكلام في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، قال وقع الخلاف في ذلك. أولا فذهب جماعة كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ يعني السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية، ما ينجز عقلا وجوب الموافقة القطعية، وتنجيز كل أطرافه مباشرة، هاي تنجيز بالنصب معطوفة على وجوبه، يعني لا يقتضي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. هي شنو وجوب الموافقة القطعية؟ يعني شنو؟ أحسنتم، يعني ضرورة الإتيان بالطرفين معا. فعطف عليه عطف تفسير، قال وتنجيز كل أطرافه مباشرة، وتنجيز كل أطرافه مباشرة. مباشرة يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن الأصول العملية وتعارض الأصول العملية قبل أن توصل القضية للأصول العملية يعني الشرعية، هو بذاته لا ينجز الطرفين معا. ثانيا وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. شلون فرغنا من تنجيز لحرمة المخالفة القطعية؟ أيضا هو ينجز وجوب الموافقة القطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو علم بالواقع، وعلى هذا الأساس، يعني على أساس هذا البناء والربط بين المسألتين، سوف نمهد للبحث. يا بحث، هذا البحث المعهود، بحث تنجيز وجوب الموافقة القطعية، نمهد إلى بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. يعني نفسر المباني ثم نشوف كل مبنى شنو اللي يقتضي، وعلى هذا الأساس نشوف هذا الربط بين المسألتين صحيح أو ليس صحيح. هل أن ربط مسألة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بمسألة تفسير العلم الإجمالي وبيان الاتجاهات فيه، هذا الربط والإناطة، هاي الإناطة صحيحة أو لا؟ ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. فإذا أولا كنا نتحدث عن المسالك والاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. اختلفوا في تفسير العلم الإجمالي على مسالك ثلاثة. المسلك الأول، المسلك الأول مبنى المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني، قال أن العلم التفصيلي، العلم التفصيلي يتعلق بالفرد، العلم التفصيلي يتعلق بالفرد مباشرة، كما لو كنت عالما تفصيلا بوجوب صلاة الجمعة. العلم تعلق بشنو؟ تعلق بفرد وجوب صلاة الجمعة، هذا فرد من الأفراد. بينما العلم الإجمالي، يقول المحقق النائني والمحقق الأصفهاني، يقولان العلم الإجمالي متعلق بالجامع ويقف على الجامع، ولا يسري العلم ولا يتعدى العلم بالجامع. العلم الإجمالي يتعلق بالجامع بين الأفراد المتعددة الأطراف المشكوكة، ولا يسري هذا العلم، ما عندنا علم زائد على العلم بالجامع. وأما الأطراف فالأطراف يقولون مشكوك، كل طرف من الأطراف إنما تعلق به الشك. فالعلم الإجمالي حقيقته إذا نحلل حقيقة العلم الإجمالي، هو في الحقيقة ينطوي على علم تفصيلي بالجامع. إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أنا أكون قد علمت تفصيلا بالجامع، هذا الجامع معلوم علما تفصيليا وما عندي شك بي، ما عندي تردد بي. هذا اللي قلنا سابقا في بحث منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، قلنا أن العلم يتعلق بالجامع على كل حال، والجامع تم البيان عليه على كل حال، ويخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا شك. ليش؟ لأن عندنا علم تفصيلي بالجامع. أنا أقدر أقول والله هي أنا عالم بوجوب إحدى الصلاتين قطعا، إحدى الصلاتين يعني الجامع. زين، فإذا حقيقة العلم الإجمالي تنحل إلى علم تفصيلي بالجامع، وإلى شكوك متعددة بعدد الأطراف أو الطرفين، إذا كان عندنا طرفين فشكيا، وإذا كان عندنا أطراف متعددة فشكوك متعددة. فعلم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، عندي شك بالإحاط صلاة الجمعة بالذات، وشك بالإحاط صلاة الظهر بالخصوص. هذا حقيقة العلم الإجمالي. فالفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إنما هو في المتعلق. ليش إحنا قدمنا العلم التفصيلي؟ قلنا العلم التفصيلي بمن يتعلق بالفرد، أما العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. فالفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي بناء على المبنى الأول، الفرق في شنو؟ الفرق في المتعلق. وأما العلم فالعلم واحد في العلمين، في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي لا يختلف العلمان المتعلقان، يعني المتعلقان العلمان اللذان تعلقا بالشيء لا يختلفان، الذي يختلف المتعلق. أما العلم فالعلم كما ذكروا حقيقة واحدة، وليس لنا طوران ونحوان من العلم، ما عندنا نوعين من أنواع العلم. حقيقة العلم حقيقة واحدة. شنو حقيقة العلم؟ الانكشاف التام. هذا الانكشاف التام هو حقيقة العلم، هو حقيقة واحدة، طبيعة فاردة لا تعدد في أطوار وأنواع العلم. التعدد إنما يطرأ على المتعلقات. المتعلق يختلف، مرة يكون المتعلق الفرد نقول علم تفصيلي، مرة يكون المتعلق الجامع نقول علم إجمالي. ففي الحقيقة يعني وصف العلم بالإجمالي هذا وصف بالإحاض حال المتعلق، مو بالإحاض نفس الشيء. وإلا العلم لا إجمال فيه، علم يعني نور، يعني انكشاف تام، يعني لا غموض ولا شائبة. هذا المبنى الأول. والمبنى الأول الحقيقة إذا حللناه هو ينطوي على دعوين، دعوة إيجابية، دعوة تعلق العلم بالجامع، ودعوة سلبية. جانب سلبي في هذا المبنى هو عدم وجود علم زائد على العلم بالجامع. هذا اللي قلنا أن العلم يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، يعني شنو؟ يعني عندنا علم بالجامع هذا عقد إيجابي، ولا علم زائد هذا عقد سلبي، هذا عقد سلبي. طبعا الفارق يعني نقطة الخلاف، نقطة الخلاف هي ليست في الجامع، واضح احنا قلنا الجامع معلوم على كل التفسيرات، إنما نقطة الخلاف في الجانب السلبي. هل هناك علم زائد على العلم بالجامع أو لا؟ المحققان الأصفهاني والنائيني يقولان بعدم وجود هكذا علم، لذلك يستدلان عليه، يستدل يبدو المحقق الأصفهاني هذا الدليل، يستدل عليه بأن هذا العلم الزائد المدعى لو ادعي، احنا نقول ما عندنا علم زائد على العلم بالجامع، لكن إذا جاء واحد وادعى قال عندنا علم زائد على العلم بالجامع، نسأل نقول هذا العلم الزائد على العلم بالجامع هذا لا يخلو عن أحد احتمالات ثلاثة، إما أن لا يتعلق بشيء، علم موجود بس ما يتعلق بشيء، وإما أن يكون هذا العلم الزائد على العلم بالجامع أن يكون متعلقاً، شوف العبارة، بالفرد بحده الشخصي المعين، يتعلق العلم الزائد غير العلم بالجامع، عندنا علم ثاني تعلق بفرد بحده الشخصي المعين، كما لو تعلق بصلاة الجمعة بالخصوص فيصير عندنا علمين، علم بالجامع وعلم بصلاة الجمعة بالخصوص، والاحتمال الثالث هو أن يكون متعلقا بفرد بحده الشخصي لكن غير المعين، غير المعين، عندنا حد شخصي زائد على الجامع لكن غير معين مردد بين الحدين، نقول تعلق العلم الزائد بالفرد إما الجمعة وإما الظهر وبحده الشخصي مو فقط بالجامعي، لكن هذا الحد الشخصي مردد بين الأول وبين الثاني، هاي الاحتمالات الثلاثة. المصنف يقول أو المستدل يقول هاي الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة وببطلانها يبطل ادعاء وجود علم زائد على الجامع، إذن ما عندنا علم زائد يتعلق بغير الجامع، ما عندنا علم ساري من الجامع لا شيء آخر، لأن هذا العلم إما لا يتعلق بشيء وإما يتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين وإما يتعلق بالفرد بحده الشخصي غير المعين. أما بطلان الاحتمال الأول فواضح ولا يحتاج إلى بيان، ليش؟ لأن احنا نفترض علم موجود وقائم من دون متعلق، يعني من دون معلوم، هذا أمر غير ممكن وغير معقول. أقول أنا عالم، أسأل عالم بأي شيء؟ أقول لا بشيء، إذن مو عالم، العلم متقوم بالمعلوم، فإذا لم يوجد المعلوم لم يوجد العلم، ليش؟ لما ذكروه في محله من أن العلم صفة حقيقية ذات إضافة، صفة حقيقية قائمة لكن شنو؟ ذات إضافة تحتاج إلى مضاف، كن تضاف إلى شيء، مثل القدرة، قدرة يكون أكو شيء مقدور، علم يكون أكو شيء معلوم، أما أن يوجد العلم من دون معلوم هذا معناه وجود الصفة الحقيقية ذات الإضافة من دون المضاف إليه هو غير معقول، وجود كاشف لكن من دون منكشف، وجود علم من دون معلوم، هذا أمر واضح. وأما بطلان الثاني، شنو الثاني؟ أن يكون هناك علم جديد تعلق بالفرد بحده الشخصي المعين من الحدين، هذا شنو معناه؟ معناه يكون عندنا علم تفصيلي، علم تفصيلي غير العلم الإجمالي، هذا خلف الفرض، احنا فارضين ان ما عندنا الا علم اجمال، علم باحدى الصلاتين، اما ان انت تجي تفترض تقول العلم الاجمالي يتضمن العلم بفرد بعينه هذا خلف الفرض، هذا يؤدي الى انقلاب العلم الاجمالي الى علم تفصيلي، هذا ايضا واضح حل البطلان. واما بطلان الثالث شويه يحتاج التفات، اما بطلان الثالث بطلان أن يكون لنا علم جديد زائد تعلق بالفرد بالحد الشخصي غير المعين، يعني الفرد المردد. إذا كان كذلك نسأل شنو المقصود من الفرد المردد؟ هل المقصود بالفرد المردد أنتوا اللي تفترضون وجود علم زائد تعلق بالفرد المردد؟ شنو المقصود بالفرد المردد؟ هل المقصود بالفرد المردد مفهوم المردد لو مصداق المردد؟ إذا كان المقصود المفهوم، يعني مفهوم الفرد المردد، ففي الحقيقة مفهوم الفرد المردد يساوق الجان. مفهوم مردد يعني شنو؟ يعني أحد الفردين. أحد الفردين يعني شنو؟ يعني الجان. وحينئذ هذا لا كلام لنا فيه، إحنا كلامنا في علم يعني يرجع العلم بمفهوم الفرد المردد إلى العلم بالجان. إحنا قاعدنا نتحدث عن علم جديد زائد على العلم بالجان، يعني أنت رجعت إلى العلم بالجان، إحنا قاعدنا نتحدث عن شيء آخر. فإذا نقول ماكو شيء آخر، هذا إذا كان المقصود من شنو؟ من الـ من الـ من من الفرد المردد، يعني مفهوم الفرد المردد. أما إذا كان المقصود من الفرد المردد واقع ومصداق وحقيقة الفرد المردد مو مفهومة، فنقول في جوابه هذا أمر غير معقول. الفرد المردد لا ثبوت له، ماكو شيء اسمه واقع الفرد المردد. الفرد المردد ما موجود، ما إلى ثبوت خارجين. ليش؟ لأن كل ما يفرض في أي ظرف وفي أي عالم، كل ما يفرض ثبوته لابد أن يكون متعينا متشخصا. أخذ الخارج مثلا، الخارج أنت كل ما تفرض شيء موجود في الخارج وثابت في الخارج لابد أن يكون متعينا ولا تردد فيه. يعني زيد الموجود خارجا، هذا ما يمكن أن تفترض أن زيدا مردد بين كون زيد وبين كون عمرو، ما يمكن. الموجود في الخارج لابد أن يكون متعينا خارجا متشخصا خارجا. كل ما يفرض ثبوته ووجوده في الخارج لابد أن يكون متعينا. حتى في الذهن أيضا كذلك، ما يفرض ثبوته في الذهن هذا لابد أن يكون منحازا ومستقلا عن كل الموجودات الذهنية الأخرى. أما أن يكون عندك موجود ذهني مردد، الكتاب كموجود ذهني تقول هو مردد بين الكتاب وبين الدفتر، هذا أيضا ما له معنى. كل ما يفرض ثبوته في أي ظرف كان وفي أي عالم كان، سواء كان في عالم الخارج أو في عالم الذهن، لابد أن يكون مستقلا ومنحازا وثابتا ومتعينا وغير مردد بين وجودين، بين شيئين. فإذا لا وجود ولا ثبوت، ولا ثبوت للفرد المردد حتى يتعلق العلم به. العلم هذا قلنا صفة حقيقية ذات إضافة تتعلق بالشيء، فإذا لابد أن يكون شيء ثابت ومستقر وممتاز منحاز عن ما عدا، يجي العلم يتعلق به. أما أن لا ثبوت للشيء، هذا الشيء لا يمكن أن يكون متعلقا للعلم. ومنه يعلم من خلال بطلان هاي الاحتمالات الثلاثة أن لا شيء ولا علم زائد على العلم بالجامع. هذا المبنى الأول. المبنى الأول يقول عندنا علم بالجامع ولا علم بالأطراف، إنما لنا شك بعدد الأطراف. هذا اللي قال عن المصنف أكثر من مرة، نفسر العلم الإجمالي بالعلم بالجامع. هذا المبنى الأول. قال طبعا وسيأتي مزيد بيان لبطلان هذا الشق الثالث، هذا الاحتمال الثالث في الرد على المبنى الثاني، مبنى صاحب الكفاية. قال: الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. المبنى الأول: القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، وهذا ما اختاره كل محققان النائيني والأصفهاني. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي، عقد إيجابي، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهذا واضح بداهة، هذا ما يحتاج إلى بيان. وعلى جانب سلبي، وهو عدم تعدي العلم إلى الجامع، من الجامع، العلم لا يتعدى من الجامع، يعني ما عندنا علم جديد غير العلم بالجامع، ما عندنا علم بطرف من الأطراف. وبرهان الجانب السلبي، يعني لأن مو برهان المبنى يعني بجانبين، لأن الجانب الإيجابي قال وهذا واضح بديهي ما يحتاج إلى برهان، لذلك برهان يعني برهان الجانب السلبي. أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو لا يخلو، إما أن يكون بلا متعلق أولا، أو يكون متعلقا، أو يكون متعلقا بالفرد بحد الشخص المعين، حد شخصي ومعين ثانيا، أو بالفرد بحد شخصي لكن غير معين مردد بين الحدين إذا كان عندنا طرفين، أو الحدود إذا كانت عندنا أطراف متعددة، والكل باطل. أما الأول فلأن العلم صفة ذات إضافة تحتاج إلى متعلق، أنت أن تفرض علم من دون متعلق هذا أمر غير معقول، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، هذا أول. ثانيا، وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه. ثانيا، تقول عندنا علم جديد ثاني يتعلق بالفرد بحده الشخصي، نقول هذا خلاف الفرض، احنا فارضين عندنا علم اجمالي مو علم تفصيلي. ثالثا، واما الثالث فلان المردد، شنو مقصودك فيه مفهوم المردد لو واقع ومصداق المردد؟ ان اريد به مفهوم المردد فمفهوم المردد جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، العلم بمفهوم الفرد المردد يساوق العلم بالجامع، وإحنا قاعد نتحدث عن علم زائد عن العلم بالجامع. وإن أريد به واقع المردد يعني مصداق المردد في قبال المفهوم فهو مما لا يعقل ثبوته أصلا، فكيف يعقل العلم به وأصلا مو ثابت؟ فشلون يتعلق العلم به؟ العلم يكون يتعلق بشيء ثابت مستقل عن غيره. ليش لا يعقل ثبوته؟ يقول لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته، في عالم ثبوته، في ظرفه. فإذا كان في الخارج فلا بد أن يكون ثابتا في الخارج، في الذهن لا بد أن يكون ثابتا في الذهن، في كل ظرف أنت تفترض وجود شيء لا بد أن يكون ثابتا ومستقلا وغير مردد. هذا المسلك الأول أو المبنى الأول. وأما المبنى الثاني، المبنى الثاني هو ما يستفاد من كلمات صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذكر هذا المطلب في بحث الواجب التأخيري. الواجب التأخيري يعني اللي إلى أكثر من طرف، أكثر من عدل وأكثر من بدل. صاحب الكفاية، تدرون أكو خلاف في تفسير حقيقة الواجب التأخيري. ليش؟ لأن الواجب التأخيري يستبطن إشكال، هو أن الواجب التقييري هو ما يجوز تركه إلى بدل، يعني يجوز ترك الصوم صوم الشهرين إلى بدل، إلى العتق أو إلى الإطعام في خصال الكفارات المخيرة الثلاثة، يجوز تركه إلى بدل. فأشكلوا قالوا كيف هو واجب ويجوز تركه، هذا خلاف حقيقة الواجب. فاختلفوا في تفسير حقيقة الواجب التخييري. واحد من التفسيرات هو أن يكون، طبعا واحد من التفسيرات غير محل كلامنا، هو أن يكون الواجب هو معلوم في علم الله تعالى ومجهول عند المكلف. أن يكون واحد من التفسيرات ما يختار المكلف هو الذي يكون واجبا. واحد من التفسيرات هو أن الواجب هو الفرد المردد، فيكون نظير محل الكلام. إحنا عندنا فرد مردد بالواجب التخييري، أيضا أكو فرد مردد. فمنا بين صاحب الكفاية، حتى نبينه ونبين شلون أن صاحب الكفاية طرح هذا المطلب. العلم الإجمالي صاحب الكفاية يقول لا يقف على الجامع. صاحب الكفاية يقول العلم الإجمالي لا يقف على الجامع، وإنما يسري ويتعدى الجامع إلى الفرد، ولكن لا إلى الفرد بالحد الشخصي المعين. يسري العلم من الجامع إلى الفرد وبحده الشخصي، لكن الحد الشخصي المردد. ليش المردد؟ لئلا ينزم انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. يعني كأنما صاحب الكفاية يريد يحترز من انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، ويدرك بوجدانه أكو علم آخر غير العلم بالجامع، فاضطر إلى القول بأن العلم الجديد يتعلق بالعلم بالفرد بحد الشخصي لكن المردد، حتى لا ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. هذا تفسير حقيقة العلم الإجمالي عند صاحب الكفاية. زين، هذا شلون فهمنا من مبحث الواجب التخييري؟ من خلال ذكر هو المصنف في حاشيته، صاحب الكفاية في حاشيته على الواجب التخييري ذكر إشكال وجاوب عنه، ومن خلال الجواب عن الإشكال يفهم أن صاحب الكفاية يفسر العلم الإجمالي بهذا التفسير اللي ذكرناه قبل قليل. أولا شنو الاعتراض، شنو الجواب، حتى نشوف نفهم لو هذا تجني على صاحب الكفاية. الاعتراض هو أن الفرد المردد لا يمكن أن يتصف بالوجوب، وقاعد يتحدث عن الواجب التخييري، يقول فرد المردد لا يمكن أن يكون موصوفا بالوجوب. تدرون الوجوب صفة، تقول مثلا أصلي صلاة الظهر الواجبة، فالواجبة هذا الوجوب صار صفة للصلاة. فإذا الوجوب صفة، ولا يمكن أن تكون الصفة إلا لموصوف موجود وثابت. الصفة لا تتعلق إلا بالموصوف الموجود، فكيف يقال بأن الوجوب تعلق بالفرد المردد؟ هذا الاعتراض. شلون جاوب عنه صاحب الكفاية؟ أجاب صاحب الكفاية قال لا ضير ولا مشكلة في أن تتعلق الصفة، يتعلق الوجوب بالفرد المردد، والوجوب صفة اعتبارية. واضح، الوجوب صفة اعتبارية، الوجوب محض اعتبار. هو يقول صاحب الكفاية لا ضير في أن تتعلق الصفة الاعتبارية، بين قوسين يعني الوجوب، تتعلق بالفرد المردد بعدما تعلقت الصفة الحقيقية به. يقول احنا عندنا صفة حقيقية تعلقت بالفرد المردد. شنو الصفة الحقيقية؟ العلم. العلم صفة حقيقية تعلقت بالفرد المردد، فبعد تعلق تلك الصفة الحقيقية بالفرد المردد بعد لا ضير ولا استحاش ولا غرابة ولا عجب في أن تتعلق الصفة الاعتبارية بالفرد المردد. هذا يفهم منا شنو؟ أن صاحب الكفاية يقول أن العلم تعلق بالفرد المردد. هذا أشبه بتصريح من عنده أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. هذا اللي يفهم من كلمات صاحب الكفاية، ثم المصنف بعد ذلك يعلق عليه. قال المبنى الثاني، المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري، هاي يسري يعني خلافا للمبنى الأول اللي قال يقف العلم يقف على الجامع ولا يسري إلى ما عدا الجامع، هو يقول لا يسري. زين يسري شنو؟ يسري من دون متعلق، يسري إلى حد شخصي بعينه حتى يلزم بطلان العلم أولا وانقلاب العلم الإجمالي إلى تفصيل ثاني، يقول لا يسري إلى الفرد المردد. يقول يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، حد شخصي نعلم بالصلاة، مو إحدى الصلاتين، لا نعلم بالصلاة، بالصلاة كفرد من الفردين، كطرف من الطرفين، لكن أي طرف؟ يقول المردد. يقول لوضوحي أن كلا من الطرفين بحده الشخصي، هاي لوضوح تعليل لي ليس معينا. عود ليش ليس معينا؟ يقول لوضوح أن كلا من الطرفين بحده الشخص المعين ليس معلوما. خو ما عندنا احنا علم تفصيلي، عندنا علم إجمالي، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. زين. هذا منين جبناه؟ من صاحب الكفاية. يقول هذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخيير من الكفاية، ذكر شنو؟ ذكر أن أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد، هذا أحد الأقوال في الواجب التخييري، وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض. ومن خلال الجواب احنا فهمنا مبنى شنو الاعتراض. قال الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لابد أن يكون معينا في الواقع؟ هذا إشكال. جاوب عنه بما يفهم من هذا الجواب، هذا المسلك، هذا المبنى. قال وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد تعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب. إذا تعلق الوصف الحقيقي بعد لا غرابة في أن يتعلق الوصف الإجمالي. إحنا ما لنا علاقة بالإشكال وجوابه، هل أن الجواب صحيح أو مو صحيح، بس هاي عبارة، هاي عبارة من صاحب الكفاية تدل على أنه يلتزم بأن العلم تعلق بالفرد المردد. طبعا ما صرح هو قال كالعلم الإجمالي، بس واضح هو أي علم يتعلق بالفرد المردد، هو مو العلم التفصيلي، أكيد العلم الإجمالي. لا بس خلينا نقرأ عبارة صاحب الكفاية. هو ذكر فصل، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا القول الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو الوجوب المعين عند الله تعالى، ذكر هاي الأقوال. ثم بعد ذلك قال فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما، هذا القول ذكر في الحاشية. قال فإنه وإن كان، هذا الاعتراض، وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم، فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة مما كان من خارج المحمول إلى آخر عبارته. يقول هذا الفرد المردد بعد أن تعلق الوجوب به فيتعلق العلم به من باب أولى، يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم. يتعلق بشنو؟ بالفرد المردد. هو يقول يصح أن يتعلق بالفرد المردد بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم، يعني العلم يتعلق بالفرد المردد. هذا في أي باب يتعلق العلم بالفرد المردد؟ في باب العلم الإجمالي أكيد، أو مو في باب العلم التفصيلي، فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما. ثم المصنف يعلق على مبنى صاحب الكفاية بما يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.